بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كنا في ذكر معاني أصالة اللزوم وما يمكن أن يفسر به كلام العلامة في القواعد في معنى أن الأصل في البيع هو اللزوم. ذكرنا ثلاثة معاني وثلاثة تفسيرات. التفسير الأول قلنا غلبة الأفراد، لأن أغلب الأفراد أو أغلب الأزمان البيع يكون لازما، فمورد الشك يلحق بالأغلب. الثاني أن يكون المراد به القاعدة المستفادة من عمومات أو فبو العقود وغير ذلك. الثالث أن يكون المراد به استصحاب بقايا أثر البيع، أنه بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر يشك في أن أثر البيع زال أم لا زال، فيستسحب عدم زوال أثر البيع وبقائه، هذا هم لا بأس به. المعنى الرابع قلنا أن يكون المراد من أصالة اللزوم هو المعنى اللغوي والعرفي للبيع، يعني بناء البيع عرفا على اللزوم. البيع إنما وضع لقطع علاقة الطرف الآخر من هذا الشيء وعلاقة هذا الطرف من ذلك الشيء. أساسا العقد بني ووضع على اللزوم، والشارع حينما أمضى هذا العقد أمضاه كما هو موجود في العرف، في عرف سوق الأقلاء. الأقلاء إنما جعلوا وجعلوا ووضعوا واعتبروا البيعة للبت والجزم، هذا أساس البيع. لا يمنع هذا الأساس من وجود قاصر خارجي وحق خارجي يوجب الخيار، هذا ما يمنع. يعني لا تتوهم التناقض، لا تقول لي هذا يصير نقض الاعتبار، نقيض الاعتبار، كلا. البيع أساسه بناؤه يعني فيه اقتضاء اللزوم لولا المانع الخارجي. إذا جعل الخيار لأحدهما أو لهما إما بجعل منهما أو بجعل من الشارع، هذا حق خارجي ما يمنع من أن يكون أساسه مبني على اللزوم. الماء طبعه بارد، لا يمنع من وجوده عامل خارجي يوجب حرارة الماء. إذن فالبيع هو أساسه بناؤه عرفا وشرعا على اللزوم. هذا الوجه الرابع راجع إلى طبقات الاعتبارات الشرعية التي قلنا أن الاعتبار الشرعي إمضاء للاعتبار العقلائي، والاعتبار العقلائي إمضاء للاعتبار الشخصي، والاعتبار الشخصي مأخوذ من اللغة والماهية التكوينية. يعني اثنان هنما يعقدان على شيء عقد البيع إنما أخذ الماهية اللغوية، الماهية اللغوية مأخوذ من الماهية التكوينية، شو هي المراتب المعاملات، الماهية التكوينية ثم اللغوية ثم الاعتبار الشخصي ثم العقلائي ثم الشرعي، فهما أخذ هذه الماهية التكوينية التي استخدمها استخدمت في اللغة العربية أو في أي لغة من اللغات التي تدل على البت والجزم واللزوم، يستخدمان يعتبران، والعرف هم يعتبر والشارع هم يعتبر ما يعتبره العرف، إلا إذا ورد وارد وعامل خارجي يوجب تزلزل العقد. هذا المعنى الرابع لأصالة اللزوم، بناء البيع عرفا على اللزوم. المعنى الرابع المعنى اللغوي بمعنى أن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا على اللزوم، سواء الوضع اللغوي أو الوضع العرفي، وكذلك الشرع، لأن هذه إمضاءات. وسيرورة المالك الأول كالأجنبي، إنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لأحدهما أو لهما،
يسقط بالإسقاط وبغير الإسقاط.
ليس البيع كالهبة. الهبة حتى لو العرف إذا لو قلنا أن العرف يعتبر الهبة أيضا للبت واللزوم، لكن المشارع ما أمضوا هكذا، قال الهبة عقد جائز. وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواحد، بمعنى كون حكما شرعيا له أصلا بالذات بحيث لا يقوى الإسقاط. هذا وضع للزوم وذلك وضع للجواز، يعني حكم الشارع في البيع هو اللزوم مو حكم تعبدها، حكم بتبع الاعتبار العقلائي وبتبع الوضع اللغوي، بينما في الهبة حكم بالجواز. من هنا ظهر أن ثبوت خيار المجلس في أول أزمنة إنعقاد البيع لا ينافي كونه في حد ذاته مبني على اللزوم. يقول قائل شلون هذا أساسه على اللزوم والبيع؟ أساسا بدء البيع على الجواز، يعني كل بيع في خيار مجلس، بدء يعني أول أزمنة البيع إنما هو الجواز، فكيف تقول البيع بني على اللزوم؟ كيف تقول هذا؟ نقول لا ينافي، وضع للزوم هذا مانع خارجي ما يمنع، لأن الخيار حق خارجي قابل للانفكاك. شلون؟ اشترط عدم خيار المجلس. نعم لو كان في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع مو حقا، شوف هذا هم فرق بين الحق والحكم. حكم الشارع في البيع هو اللزوم، إنما جاء حق خارجي منع من هذا الحكم الشرعي، هذه تسمى تجميد الحكم. أنا من هذا المنطلق شوي أوسع فيه. الآن انظر في بحث العام والخاص، الشارع يقول ويأمر بعام أكرم العلماء، ثم يخصص لا تكرم الفساق منه. هذا التخصيص ماذا يصنع بالعام؟ المتأخرين يقولون أن التخصيص كاشف عن أن المراد الجدي من الأول للمولى كان لغير الفساق، إكرام غير الفساق، يعني التخصيص يكشف عن انعدام أصلا، لم يكن الحكم شاملا للفساق من البداية، كأنما يحرق أو يكشف عن يعني يعدم أو يكشف عن انعدام هذه الحصة. بين المتقدمين لا، قالوا التخصيص معناه شنو؟ معناه تجميد العام في منطقة الخاص، يعني هناك اقتضاء الإكرام للعلماء ككل حتى الفساق، لكن فسقه جمد هذا الاقتضاء، يعني اقتضاء أقوى فصار مجمد. إذا يوم من أيام هذا المانع زال يرجع ذاك الحكم المجمد يرجع. هذا التجميد في مراحل الإنشاء مو مرحلة فعلية، مراحل إنشاء الحكم، الحكم في المرحلة الإنشاء ثلاثة مراحل، فالتخصيص يجمد الحكم في مرحلة الثانية من مراحل الإنشاء، يعني ما تصل للفعلية. نعم كلام المتأخرين مال من بعد فعالية الحكم، لا الحكم في منطقة الخاص لا يكون فعليا، لكن مو أنه ليس بشيء أبدا، لا توجد مرحلة إنشائية، مرحلة الأولى، في المرحلة الثانية يجمد هذا الحكم، تجميد الحكم وليس انعدام الحكم. كذلك النسخ، حتى نسخ تجميد في المرحلة الأولى من مراحل الإنشاء. عموما هذا بحث على كل اختلاف المبنى بين المتأخرين والمتقدمين في ماهية التخصيص والتقييد إلى غير ذلك، فكلها من باب يعني تزاحم الاقتضاءات. شو يصير هذا بيان لطيف ها لبعض الذين يشكلون على العلمانية والحداثوية، أن الدين شلون كل تعام وتخصيص، يقول بكلمة ثم يخصص ثم مخصص منفصل متصل، يعني كأنما المتكلم حين ما كان ينطق ما كان ملتفتا لورود هذه التخصيصات ثم يلتفت إليها. لا، مقتضى القانون هكذا، لسان القانون. هذا بيان هو في العام، في مرتبة العام. طبعا الروايات على قسمين، إفتائيات وتعليميات، هذه في التعليميات. في المرحلة الأولى يبين لك قاعدة عامة، هذا له اقتضاء يشمل الكل، يشمل الكل. لكن أكو اقتضاء ثاني مزاحم، ذاك أقوى، فيأخذ منه بعض الحصص. ففي هذا الحصة هذا العام الأول يكون مجمد، مو ينعدم، يجمد، تزاحم الاقتضاءات. هذا من صلب علم القانون، اللي يعرف القانون يعرف ايش قضايا. اكو مصلحة في هذا الشيء، لكن اكو مصلحة مزاحمة اقوى او مفسدة مثلا فتزاحم. فالمقنن لابد وان يقول ان يبين عن مراده في الاقتضاء الاول بلفظ العام، ومو انه نسي او كذا، او بعد يقول تأخير بين وقت الحاجة. لا، هو يريد يبين لك اقتضاء عام موجود، لأن هناك مانع. هذا لسان بيان القانون. في الإفتاء لا، في الإفتاء بيان وظيفة عملية، بيان لك وظيفة عملية ما لك علاقة بالعام والخاص. هذا في التعليميات. هنا هم يقول الشيخ الأنصاري، يقول البي فيه اقتضاء ماذا؟ اللزوم. إنما يأتي الخيار يجمده في هذه المنطقة، هذا لا يكون معارضا لأصل اقتضاء البي للزوم. يعني لا تجيب معارض، شوف نفس الجدلية. الآن المتأخرين يجعلون الخاص معارضا للعام، معارضا، تعارض، تعارض غير مستقر. هنا هم يقول الشيخ لا تجعله تعارض، لا، هذا من باب ممانع عن اقتضائه، أن يجمد اقتضائه. متى يكون معارض؟ إذا كان في أول أزمنة القديم محكوما بالجواز بحكم شرعي وبحق المجهول. ففرق كبير بين أن يكون البي في أول أزمنة القديم محكوما شرعا بالجواز، هذا يصير معارض لعصارة اللزوم، أن يكون محكوما بالهذا باللزوم، أو أن يكون لا، لأجل تعلق حق شخص فترة زمان قليل حكم فيه بالجواز لأجل حق آخر. نعم، لو كان في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع، بحيث يكون حكما فيه لا حقا مجعولا قابلا للسقوط، كان منافيا لبنائه على اللزوم. فالأصل هنا كما قيل نظير قولهم إن الأصل في الجسم الاستدارة، هذا في على كل حال الطبيعيات القديمة، الفيزياء القديمة، فإنه لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة لأجل القاصر الخارجي. لولا القاصر الخارجي كانت مستديرة. مما ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث أنكر هذا الأصل لأجل خيار المجلس. قال شلون أصل البيع على اللزوم والحال؟ كل بيع يبتدأ بخيار المجلس، لا، هذا خيار لأجل حق خارجي. إلا أن يريد أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم، وسيأتي ما فيه، يعني استصحاب بقاء خيار المجلس، هذا يأتي فيه. هل يمكن أن يستصحب هذا الاستصحاب أركانه تام لوقيه تام؟ يأتي إن شاء الله. من هنا الشيخ الأنصاري صفحة صفحتين يتعرض للتوضيح، يعني كجملة معترضة للتوضيح كلام العلامة اللي قال البي لازم إلا للخيار أو لظهور عيب. نقول شلون العلامة جعل ظهور العيب مقابلا للخيار، بينما يعني ظهور العيب من أسباب الخيار، خيارات متعددة منها خيار العيب، فشلون جعل الخيار في كفة في طرف وظهور العيب في طرف آخر، كأنما بينهما تقابل أنهما مثلا قسيمان أو متقابلان، بينما هذا من ضمن ذلك. فيريد يوجه كلام العلامة، يذكر ثلاث توجيهات لهذا الكلام العلامة، ثم يرجع لأصالة اللزوم مال بيان هذه الأربعة المعاني، ويعني يبدي نظره في هذه المعاني الأربعة مع الخيار. إذن هنا الآن نحن ندخل في جملة معترضة توضيحية لكلام العلامة، ثم نرجع لمبحث أصالة اللزوم. يقول: بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة أنه لا يخرج أو يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب، فإن ظاهره أن ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار مع أنه من أسباب الخيار. التوجيه الأول: عطف الخاص على العام. اللهم اغفر لي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا. لماذا عطفت هذا على ذاك؟ من دخل بيتك مؤمنا، إذا من المؤمنين، لا خصصتهم بالذكر. هذا التوجيه الأول. يقول هذا التوجيه ما يفيد، لأن ظهور العيب من أسباب الخيار، لم يعطفه على أسباب الخيار، على أصل الخيار عطفه. إذا ذكر الخاص بعد العام كون يقول أسباب الخيار وخي وظهور العيب، بينما هو عطف معطوف عليه هو الخيار. إذن التوجيه الأول غير مقبول. وتوجيهه بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد المحقق الكرك الثاني غير ظاهر، إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار، العيب من أسباب الخيار ليس من الخيار. لو كان يقول ثبوت خيار أو خيار العيب مثلا، هم في ظهور العيب، هذا ليس من أجزاء الخيار أو من أفراد الخيار، من أفراد أسباب الخيار، بل عطف على نفسه هو مباين له. لا، توجيه ثاني: نعم قد يساعد عليه ما في التذكرة من قوله إنما يخرج عن الأصل بأمرين أحدهما ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما. هذا كلام التذكرة، كلام التذكرة شوي أشوى أحسن. قال: إما ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقص في أحد الأعراضين بل للتروي خاصة فقط، وبدون أي جهة، بدون نقص، للتروي، شاف مو مصلحته مثلا. والثاني ظهور عيب في أحد الأعراضين. هذه العبارة شوف قسم أسباب الخيار، قال أسباب الخيار على قسمين: قسم لا لأجل النقص، قسم لأجل النقص. هذه العبارة نعم يمكن ذاك التوجيه يناسب هذه العبارة اللي تقسيم في أسباب الخيار. وحاصل التوجيه على هذا أن الخروج عن اللزوم، يعني تزلزل العقد، أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار. هذا حكم. هذا الخيار على قسمين، والمراد بالخيار في المعطوف على ما كان ثابتا بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين، إن لا لنقص، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين، وبظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين. إذن الخيار منشأه تارة جعل الشارع أو المتعاقدين، تارة ظهور النقص، لكنهما عدم تمامه. أولا غير تام، ظهور النقص بنفسه لا يوجب الخيار، الشارع حكم أنه بعد ظهور النقص لك خيار العيب، ولولا حكم الشارع ما كنا نحكم بالخيار ما لأجل ظهور النقص، قالت الأمر للعرش. ما تزلزل العقد مثلا هذا إما بجعل المتعاقدين أو بأمر الشارع. تشوف في أدلة خيار العيب لو يستدلون بحديث لا ضرر، لو بأنه الشرط الارتكازي بين المتعاقدين أن يكون مبيء سليما، هذا خلاف الشرط فيكون خيار، تخلف الشرط فيكون خيار مثلا جاء. فإثبات الخيار إن حق الفسق بعد ظهور النقص والعيب أيضا بجعل الشارع أو بجعل المتعاقدين، إذن غير تام في نفسه. مجرد النقص لا يستدعي الخيار. ثانيا تكلف في عبارة القواعد. في القواعد خو ما يصير، القواعد قلنا عطف النقص على الخيار مو على أسباب الخيار، تكلف. في عبارة التذكرة هم اللي قلنا يساعده أيضا ينافيه ما ذكروا في بدء الخيارات، قال خيارات سبعة منها العيب، يعني جعل عيب في عدد بقية الخيارات، مو أنه قسمها قسمين أولا ثم مثلا شو اسمه، لا جعله كأنما أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، وجعل السابع منها خيار العيب، وتكلم فيه كثيرا. مقتضى التوجيه أن يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العيب ثم في خيار العيب، لكنه ما سوى هكذا. إذن هذا التوجيه أيضا غير مقبول، أولا غير تام في نفسه، ثانيا لا يساعد عليه لا عبارة القواعد لا عبارة التذكرة. توجيه آخر الثالث اللي ذكره الشيخ الأنصاري، نقول ظهور العيب بنفسه سبب مستقل للتزلزل. شلون؟ شلون؟ يقول ظهور العيب على أقل تقدير يستلزم الأرش، أقل ما فيه. زمان نقول فسخ البيت أقل شيء في أرش. أرش معناه شنو؟ استرجاع جزء من الثمن. شوف، فجزء من الثمن العقد بالنسبة له متزلزل. إذا النقص بنفسه يزلزل جزء من البيع، مو كل البيع لكن جزء. فالبيع من حيث المجموع يصير متزلزل، لأن بتزلزل الجزء تزلزل المجموع. عم مجموعي أم مجموعي، العام المجموعي ينتفي بانتفاء فرد واحد منها. العام الاستغراق لا، كل فرد له حكم، أما العام المجموعي إنما يكون بوجود الهيئة التركيبية الانضمامية. فإذا تزلزل العقد في جزء من الثمن فيمكن أن يقال أن العقد متزلزل في جميع مجموع البيع لتزلزل جزء منه لأجل ثبوت العرش، وهو استرجاع جزء من الثمن. إذن النقص هو بنفسه سبب التزلزل، ما لا نحتاج لجعل الشارع ولا لجعل المتعاقد. يمكن توجيه ذلك بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، فإن نفس ثبوت العرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفسخ، لكن موجب لاسترداد جزء من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل قابل لإبقائه في ملك البائع وإخراجه عنه. يعني هو صاحب حق يقدر ما يأخذ الأرش، يقدر يأخذ، ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه. يعني أنا مالك لإخراج جزء مما ملكتك، مما دخل في ملكك سأخرجه عن ملكك. فإذن العقد بالنسبة لجزء منه صار متزلزل، إذن العقد كله صار متزلزل. وإن شئت قلت إن مرجع ذلك إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع وصف الهيئة التركيبية، مجميع مجموع ونقض مقتضاه من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل آخر، أن نقضت هذا المجموع بتسلطي على استرجاع الجزء. هذا التوجيه صحيح، إلا أنه مبني على أن يكون العرش هو جزء من الثمن، حتى يكون أخذ العرش استرجاع جزء من الثمن ليكون عقد متزازلا في هذا البعض. لكن إذا قلنا أن العرش غرامة لا ربط له بالثمن، غرامة أخرى، مو أنا أرجع جزء من الثمن، غرامة، فلذلك لي أن أعطيك من غير جنس الثمن. ها؟ أن أنا مثلا بعتك هذا المتاع بالدولار. ظهر فيه نقص، أنا أرجع لك النقص بالدينار، ما فيش كال. أو أنا بعتك مثلا بمو بالعملة، بمتاع، بئت الفرس بحمار، أو بئت الفرس بالخبز مثلا بالحنطة، ثمن كانت مثلا قمحا أو شعيرا جعل ثمنا، فظهر النقص في المثمن، ما رجع لك من القمح أو من الشعير، أعطيك مبلغ العرش ما به التفاوت. إذن فهذا الكلام، هذا التفسير هم لا يمكن أن يدفع الإشكال عن عبارة العلامة، لكنه مبني على كون العرش جزءا حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه، يعني إلى هذا الجزء، عند استرداده. وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في العرش كونه جزءا من الثمن. إذن هذا التوجيه غير مقبول، لأن نفس العلامة هو صرح، بل له إبداله، يعني يقدر يبدل، يعطي العرش من شيء آخر، لأن العرش غرامة، وحينئذ فثبوت العرش لا يوجب تزلزلا في العقد. إلى هنا انتهى توجيهات كلام العلامة، هذا كان بين قوسين، كله بين قوسين. نرجع للمطلب، كنا قبل هذا الفاصل في بيان معاني أصالة اللزوم، ذكرنا 4 معاني، الآن نحلل هذه المعاني الأربع. المعنى الأول قلنا غير تام، لا صغرويا لا كبرويا. أولا ليست أغلب البيوع، ليس أغلب البيوع في أكثر الأفراد أكثر الأزمان لازما. ثانيا الغلبة لا ينفع ولا تنفع ولا تضر. الأصل بالمعنى الرابع اللي تكلمنا فيه، يعني بناء البيع على اللزوم، هذا ينفع في خصوص البيع، يعني يقبل به الشيخ الأنصاري. أما في عقد آخر إذا شككنا أنه الأصل فيه اللازم لزوم أو الجواز ما ينفع، لأن إحنا كلامنا في أن البيع لأجل أن البيع لغتان عرفان تكوينان وضع للزوم والشارع أمضى هذا، إذا شككنا في طرو قاصر خارجي على هذا البيع يوجب يجعله لا جائزا، لا نقول الأصل هو بقاؤه على الحالة الأولية. هذا من فروع قاعدة المقتضي والمانع، أحرزنا المقتضي وشككنا في حصول المانع، فالأصل بقاء المقتضي. الأصل بقاء المقتضي. هذا الماء حار لو بارد، ما أدري يعني اشتعل النار أو لم يشتعل، لا بارد، لأن لم يثبت المانع. هذا الجسم مستدير أو غير مستدير؟ لا مستدير، ليش؟ لأن ما ثبت ما يخرجه عن اقتضاءه. قاعدة المقتضي والمانع هذا مقبول، ما في إشكال، لكن يخص البيع، لأن البيع وضع على اللزوم. الخروج عن هذا الأصل محتاج لدليل، ماكو، هو يبقى هذا لا بس، لكن في خص البيع. ثم إن الأصل بالمعنى الرابع إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع. خيار يعني حق خارجي مانع الاقتضاء، لأن الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى دليل. ماكو دليل، ماكو خيار، ماكو خيار، اقتضاء باقي على حاله. أما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه. فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه. هذا الأصل ما يقتضي أن يكون لازما، لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي. هنا شك في أصل الاقتضاء، أصل الحكم الشارع، الشارع أمضاها لازما أم أمضاها جائزا لا نعلم، فليس لك أن تحكم بأن الشارع أمضاها لازما. أما الأصل بالمعنى الأول فقد عرفت عدم تمامه. أما بمعنى الاستصحاب المعنى الثالث فيجري في البيء وغيره إذا شك في لزومه وجوازه. الاستصحاب مقبول سواء في البيء أو في غير البيء، يعني نحن نشك في زوال أثر هذا العقد بعد فسخ أحدهما. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول لا باق. ما الفرق بين هذا وبين قاتل المقتضي والمانع؟ فرق مهو وليس من الاستصحاب. المعنى الرابع، المعنى الرابع غير المعنى الثالث، الثالث هو استصحاب بقاء الأثر. المعنى الرابع لا، قاتل المقتضي للمحرز وهو خروج المقتضي لا يكون إلا بإيجاد حق خارجي، وجوده مشكوك، لا المقتضي باق. يبقى الكلام في المعنى الثاني، الثاني هو القاعدة العامة المستفادة من العمومات، القاعدة المستفادة من العمومات. أما بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغير البيع، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب هي عم غير البيع أيضا. هذا إذن خل ننقح. إذن صارت اللزوم لها ثلاث توجيهات، ثلاثة مداخل. مدخل أول بحث اقتضاء البيع اللزوم، وهذا مختص بالبيع. مدخل الثاني استصحاب، هذا عام. مدخل الثالث عمومات، هذا هم عام لكل المعاملات. فإذن مهم أن نبحث عن هذه العمومات، يهمنا ذلك. نقول قد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها، خلي الطالب يرجع لها، لكن نذكرها هنا تسهيلا على الطالب. شيخ الأنصاري يقول احنا ما يريد نتعب الطالب، نحن نعيد ونعاود ذكر هذه العمومات ولو تكرار، لكن لا مناص عن التكرار. ثم يذكر الأمات. اللهم صل على